الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جاء في التبيان الميسر في شرح أحاديث المحرر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ: لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجا، وأظنهما والله أعلم لم يخرجا لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: دل هذا الحديث على أن الأصل في الماء الطهارة حتى تطرأ عليه نجاسة فتغير أحد أوصافه فيكون نجسا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا الذي اخترته في كتاب الأفنان وأختاره هنا. وأما مقتضى هذا الحديث فهو أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ولاقته نجاسة فإنه لا ينجس بل يبقى على الأصل، وإن كان أقل من القلتين وخالطته نجاسة فإنه يكون نجسا، كما هو مقتضى منطوق الحديث ومفهومه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الأصل في الماء الطهورية، لكن إذا بقي على حاله لم تغيره نجاسة، أما إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، وإن لم تغيره فهو باق على أصله. وهذا الذي اختاره الشيخ حفظ رحمه الله تعالى. قال: دل الحديث على أن الأصل في الماء الطهارة حتى تطرأ عليه نجاسة وتغير أحد أوصافه فيكون نجسا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا بإجماع، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما مقتضى هذا الحديث فهو أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ولاقته نجاسة فإنه لا ينجس بل يبقى على الأصل، وإن كان أقل من القلتين وخلطته نجاسة فإنه يكون نجسا، كما هو مقتضى منطوق الحديث ومفهوم. إذا نقص الماء عن قلتين ولاقته نجاسة فإنه ينجس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: دلت هذه الأحاديث على بيان حكمين من أحكام الطهارة. الحكم الأول: النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، سواء كان قليلا أو كثيرا. الحكم الثاني: النهي عن الاغتسال من الجنابة فيه، وما ذلك إلا لأن الماء الراكد يحتاج إليه الناس في قضاء حوائجهم شرابا وطهورا وانتفاعا، فلا يجوز أن يلوث ببول أو اغتسال جنب فيه. وأما الاغتراف للاغتسال فقد أرشد إلى جوازه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ويلحق به في جواز الاغتراف الوضوء وغسل الجناب وغسل النجاسة.
نعم، ذكر الشارح رحمه الله في معنى هذين الحديثين على أن البول في الماء الراكد يعني الذي لا يجري أنه لا يجوز، لأن ذلك يقدره على الناس، ويلحق بذلك الاغتسال أيضا فيه من الجنابة. لكن إذا كان الاغتسال بالاغتراف جاز ذلك كما أرشد إليه أبو هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى في أن يلحق في جواز الاغتراف الوضوء وغسل النجاسة، فلا مانع أن يأخذ الإنسان من الماء الراكد شيئا يتوضأ منه أو يغسل منه النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه، وهذا من التنزه وإبقاء الماء على صلاحه للعامة، فلا يجوز تقديره على الناس، وهذا من الآداب التي أرشد إليها ديننا الحنيف على أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي بالأشياء التي تخالف الطبع السليم، وكذلك يعني يكون في الماء نجاسة إذا بال فيه وهو لم يتحرك فإن النجاسة تبقى فيه. ودل الحديث بمنطوقه على أن الماء الجاري لا يؤثر فيه البول، فلو بال في الماء الجاري فإن أجزاء النجاسة تتلاشى وتذهب مع تكرر الماء وجريانه على موقعها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، جاء في التبيان الميسر في شرح أحاديث المحرر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ: لم ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجا، وأظنهما والله أعلم لم يخرجا لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: دل هذا الحديث على أن الأصل في الماء الطهارة حتى تطرأ عليه نجاسة فتغير أحد أوصافه فيكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا الذي اخترته في كتاب الأفنان وأختاره هنا. وأما مقتضى هذا الحديث فهو أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ولاقته نجاسة فإنه لا ينجس بل يبقى على الأصل، وإن كان أقل من القلتين وخالطته نجاسة فإنه يكون نجسا، كما هو مقتضى منطوق الحديث ومفهومه.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الأصل في الماء الطهورية، لكن إذا بقي على حاله لم تغيره نجاسة، أما إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس، وإن لم تغيره فهو باق على أصله. وهذا الذي اختاره الشيخ حفظ رحمه الله تعالى. قال: دل الحديث على أن الأصل في الماء الطهارة حتى تطرأ عليه نجاسة، فتغير أحد أوصافه فيكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا بإجماع، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما مقتضى هذا الحديث فهو أن الماء إذا كان قلتين فأكثر ولاقته نجاسة فإنه لا ينجس بل يبقى على الأصل، وإن كان أقل من القلتين وخلطته نجاسة فإنه يكون نجسا كما هو مقتضى منطوق الحديث ومفهوم. إذا نقص الماء عن قلتين ولاقته نجاسة فإنه ينجس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: دلت هذه الأحاديث على بيان حكمين من أحكام الطهارة. الحكم الأول: النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري سواء كان قليلا أو كثيرا. الحكم الثاني: النهي عن الاغتسال من الجنابة فيه، وما ذلك إلا لأن الماء الراكد يحتاج إليه الناس في قضاء حوائجهم شرابا وطهورا وانتفاعا، فلا يجوز أن يلوث ببول أو اغتسال جنب فيه. وأما الاغتراف للاغتسال فقد أرشد إلى جوازه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ويلحق به في جواز الاغتراف الوضوء وغسل النجاسة.
نعم. ذكر الشارح رحمه الله في معنى هذين الحديثين على أن البول في الماء الراكد يعني الذي لا يجري أنه لا يجوز، لأن ذلك يقدره على الناس، ويلحق بذلك الاغتسال أيضا فيه من الجنابة. لكن إذا كان الاغتسال بالاغتراف جاز ذلك كما أرشد إليه أبو هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى في أن يلحق في جواز الاغتراف الوضوء وغسل النجاسة، فلا مانع أن يأخذ الإنسان من الماء الراكد شيئا يتوضأ منه أو يغسل منه النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه. وهذا من التنزه وإبقاء الماء على صلاحه للعامة، فلا يجوز تقديره على الناس. وهذا من الآداب التي أرشد إليها ديننا الحنيف على أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي بالأشياء التي تخالف الطبع السليم، وكذلك يعني يكون في الماء نجاسة إذا بال فيه وهو لم يتحرك فإن النجاسة تبقى فيه. ودل الحديث بمنطوقه على أن الماء الجاري لا يؤثر فيه البول، فلو بال في الماء الجاري فإن أجزاء النجاسة تتلاشى وتذهب مع تكرر الماء وجريانه على موقعها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.